الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قال المؤلف رحمه الله تعالى وفي ذكره تعالى هذه الآية الباعثة على الدعاء متخللة بين أحكام الصيام إرشاد إلى الاجتهاد في الدعاء عند إكمال العدة بل وعند كل فطر، كما رواه الإمام أبو داود الطيالسي في مسنده عن عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: للصائم عند إفطاره دعوة مستجابة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعلم الناس بالقرآن نبينا صلى الله عليه وسلم الذي أنزل الله القرآن على قلبه، والسعيد من فهم الكتاب على ضوء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصوب أقوال المفسرين وأحسن كتب التفسير تلك الكتب التي فيها التفسير بالمأثور، ومن أنقح وأحسن وأيسر كتب التفسير بالمأثور تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الحاج لما يرجع له دعاء مستجاب. أيضا أمرنا بأن نكمل العدة وأن نكبر الله عز وجل كما هدانا. الآيات في ظاهرها أن الصيام وحدة واحدة وأن الصيام يتجزأ، فبمعنى أنها وحدة واحدة أن الدعاء يعقبه وأنه يتجزأ، أن كل يوم له دعوة مستجابة، وهذا الذي خبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فوجود آية الدعاء بعد قوله تعالى: ولتكمل العدة ولتكبر الله على ما هداكم لعلكم تشكرون، جاء بعدها: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، تخللت آية الدعاء أحكام الصيام. الآية التي قبلها في أحكام الصيام، الآيتين اللتين قبلها في أحكام الصيام، والآية التي بعدها في أحكام الصيام. ففي هذا إشارة واضحة جدا أن من أراد أن يطرق الباب فيستجاب له فليصم. والصيام ليس فرضا، ليس لازما أن يكون فرضا، لا يلزم الصائم الذي له دعوة مستجابة أن يصوم الفريضة، وإن كان هذا هو الأصل، لكن كذلك للصائم، النبي صلى الله عليه وسلم أطلق الأمر ولم يقيده: للصائم دعوة مستجابة. فمن أراد أن يستجاب له ليصم ويكثر من التضرع، ولا سيما عند الفطر. عندية الفطر هذه يعني قبل الأكل بعد الأكل، قبل الأكل بعد الأكل. يريد الشرع أن يعلمنا أن نأخذ حوائج أبداننا، وأن نأخذ شهواتنا، وأن ترتبط قلوبنا بربنا حتى في لحظة الضعف هذا. لذا متى وجد الذكر في وقته، متى وجد حضور القلب في وقت نيل اللذة، نال الإنسان أجرا عظيما وتقدم وارتقى ارتقاء كبيرا، فليحمد الله عز وجل. متى الإنسان ذكر الله وقت شهوته فليعلم أن صلته بالله معمورة. لم يأتي أهله يذكر الله فليحمد الله، ليعلم أن له قلب. متى جاء الطعام والنفس تتشوف إليه، فالقلب مرتبط بالله وهو يأكل، ما الذي يمنع أن يكون القلب مع الله وأن تأكل؟ وفي هذا إشارة إلى أن العبد يكون قويا لا يكون ضعيفا، في وقت الشهوة يكون قويا لا يكون ضعيفا، يأخذ شهوته لغاية لمقصد، وهكذا. والله تعالى أعلم. نعم.
قال ابن أبي حاتم بسنده عن معاوية بن حيدة القشيري أن أعرابيا قال: يا رسول الله، أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان الآية. إذا أمرتهم أن يدعوني فدعوني أستجيب.
سبب النزول هذا ابن كثير من المحدثين وهو من المعتدلين، فليس عنده تساهل في الأحكام ولا شطط وتعنت وتشديد زائد عن الميزان في حكمه في التصحيح والتضعيف والتحسين، إذ تخرج وتمرس هذا العلم على حافظ الدنيا في زمانه وهو الإمام المزي رحمه الله. الإمام جمال الدين المزي من الكبار علماء الحديث، بل كانت ابنة المزي وكانت محدثة، كانت تحت ابن كثير، كانت زوجة ابن كثير، فكان في بيت علم. ابن كثير اختار، رأى أن الحديث، والحديث أخرجه ابن جرير وهو عند ابن أبي حاتم وعند ابن حبان في الثقات، طريق الحديث مقلق ومزعج، وبناء عليه يحكم عليه هل هو ضعيف أم هو حسن. الحديث الذي ظهر لابن كثير والذي دونه في التفسير أن الحديث من طريق بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، والعلماء يحسنون هذا الطريق، طريق بهز عن أبيه عن جده الحديث حسن، وهذا لا يعارض من المكتوب عندنا. المكتوب عندنا عن معاوية بن حيدر القشيري، وجد بهز هو معاوية، جد بهز هو معاوية بن حيدر القشيري. العلامة ابن كثير، العلامة أحمد شاكر رحمه الله في عمدة التفسير في اختصار تفسير ابن كثير طول النفس شديدا في إثبات أن الحديث ليس من طريق معاوية بن حيدر، وإنما راوي الحديث إنما هو صلب ابن حكيم. هنا دقة موجودة في علم الحديث لا توجد في أي علم في علوم الدنيا، علم يسمى المؤتلف المختلف. علماؤنا رحمهم الله ألفوا كتبا خاصة فيه، وميزوا بينهما، وضبطوا الحديث ضبطا دقيقا جدا. فهنالك الصلب بن حكيم، هنالك الصلت بن حكيم، هنالك بهز بن حكيم. بهز لا يختلط مع الصلب والصلت، صلب والصلت يختلطان، الرسم واحد، صلب والصلت يختلطان. فعلماؤنا رحمهم الله تعالى أفردوا كتبا في التفريق بين هذه الأشياء الدقيقة، وحصروا أسماءهم، حصروا مروياتهم، وميزوا بينهم. وينبغي الذي يعمل في التحقيق وفي النظر في الأسانيد والحكم عليها أن يضبط الأمور ضبطا حسنا. أحيانا حرف ناقص أو زائد يؤثر على الحديث هل هو صحيح أم ضعيف. ودائما أنا أذكر لإخواني عبيد الله بن عمر العمري وعبد الله بن عمر العمري، الشقيقان أخوان، كلاهما روى عن نافع، شيوخهما واحدة، عبيد الله المصغر ثقة روى له مسلم وغيره، عبد الله المكبر ضعيف. فإذا كان عبد الله الإسناد ضعيف، وإذا كان عبيد الله الإسناد صحيح حسن صحيح، وهذا يستلزم حقيقة الكلام الطويل في نقل ابن أحمد شاكر عن عبد الغني، عن عبد الغني الأزدي، عبد الغني بن سعيد الأزدي في كتابه المؤتلف أنه نصص أن هذا الحديث من رواية الصلب وليس من رواية البهباز، وقال وهو يختلط مع الصلت، فإذا كان الصلب فيكون الحديث ضعيفا، فنوزع ابن كثير أولا في صحابي الحديث، وبناء عليه هل الحديث يصح أم لا يصح، والله تعالى أعلم. فالحديث يعني هذه نكتة مهمة ودقيقة تحتاج منا إلى مزيد تثبت وتروي، والواجب على كل من يقول قال صلى الله عليه وسلم أن يتأكد من صحة الحديث، فيحرم على المسلم أن يقول في وعظه ومجالسه وخطبه إن خطب أن يقول قال صلى الله عليه وسلم حتى يتأكد من صحة الحديث. والواجب على من لا يعلم أن يسأل، والسؤال يكون له الاختصاص، ولا يجوز البتة أن يغطي الإنسان جهله بقوله هذا الحديث في الترغيب والترهيب. بعض الناس جاهل، تقول له الحديث في الترغيب والترهيب تقولها الحديث ضعيف الحديث كذا، يقول لك الحديث في الترغيب والترهيب. حديث الترغيب والترهيب له قصة عند العلماء. إمامات الدنيا البخاري ومسلم لا يجوزان ولا يفرقان بين الحديث المروي في الترغيب والترهيب وغيره، فيريا أن الحديث في الترغيب والترهيب الضعيف ليس بحجة. والذي شهر هذا الكلام النووي رحمه الله تعالى في كتبه، ثم أخذه السخاوي ثم شاع عنه. الشاهد بارك الله فيكم أن الواجب على كل من يقول قال صلى الله عليه وسلم، الواجب عليه أن يتثبت وأن يتأكد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال هذا الحديث. من روى عني حديث، من روى عني الحديث وهو يرى أنه كذب، أو وهو يرى أنه كذب، أي وهو يظن أنه كذب، فهو أحد الكاذبين. أو قال صلى الله عليه وسلم فهو أحد الكاذبين. من روى عني حديث النبي يقول وهو يظن أنه كذب فهو أحد الكاذبين، إما أنه هو الكذاب وإما أنا الكذاب. ولذا الحديث الصريح المتواتر من كذب علي متعمدا فإيش؟ فليتبوأ مقعده من النار. فالواجب على من يروي الأحاديث أن يتثبت. الواجب على من يروي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يتثبت وأن يتأكد. ولا يجوز لأي إنسان عن له حديث أن يقول قال صلى الله عليه وسلم حتى يتأكد من ذلك. نعم.
روى الإمام أحمد عن أبي موسى الأشعري قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فجعلنا لا نصعد شرفا ولا نعلو شرفا ولا نهبط واديا إلا رفعنا أصواتنا بالتكبير. قال فدنا منا فقال يا أيها الناس اربعوا اربعوا اربعوا
اربعوا
اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنما تدعون سميعا بصيرا. إن الذين تدعون أقرب إلي إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. يا عبد الله بن قيس ألا أعلمك كلمة من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. أخرجه في الصحيحين وبقية الجماعة.
أسألكم وأرجو أن تكونوا إن شاء الله من النبهاء، ما اسم أبي موسى الأشعري؟ اسمه في الحديث
عبد الله بن قيس.
عبد الله بن قيس النبي يقول بعد الحديث يا عبد الله بن قيس، فاسم أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس. أظن أننا طلبة العلم نحتاج أن نعرف أسماء المشاهير من الصحابة. لما يقال أبو فلان تعرف اسمه، ومن بين المشاهير الذين أكثر رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو موسى الأشعري. موسى الأشعري من المكثرين، والأشعري نسبة إلى الأشعريين في اليمن لا إلى مذهب الأشعري كما يظن بعض الناس. أبو موسى الأشعري ليس نسبة إلى فرقة الأشاعر أبو الحسن الأشعري الذي جاء بعده بنحو 200 سنة، إنما الأشعري نسبة إلى الأشعريين الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم أرحم الله الأشعريين، يعني قبيلة الأشاعر قبيلة الأشعريين وهم من اليمن. أرحم الله الأشعريين إنهم إذا أرملوا أي افتقروا جمعوا أموالهم فيما بينهم وقسموها فيما بينهم بالسوية. كان عند الأشعريين هذه العادة، إذا افتقروا جمعوا الأموال كلها ثم قسموا الأموال فيما بينهم بالسوية. فالنبي يقول رحم الله الأشعريين، رحم الله الأشعريين إذا أرملوا. فهؤلاء أبو موسى الأشعري نسبة إلى قبيلة الأشعريين. يقول كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة فجعلنا لا نصعد تلة ولا نهبط وادي إلا رفعنا أصواتنا بالتكبير. من السنة الإنسان وهو صاعد يكبر، وهو نازل يسبح، هذا هديه صلى الله عليه وسلم. قال فدنا منه منا، هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. جمعهم ثم علمهم اربعوا على أنفسكم لا تصرفوا، كونوا أصحاب سكينة أصحاب وقار، اربعوا على أنفسكم، أنتم لا تدعون أصم ولا تدعون غائب حاشا سبحانه. سبحانه عن كل صفة نقص أو سوء. إنما تدعون سميعا بصيرا. إنما تدعون الذي أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. يا عبد الله بن قيس، يا أبا موسى، يا عبد الله بن قيس، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ لا حول القوة إلا بالله. الذي يكثر من لا حول القوة إلا بالله فهذا يدخر كنوزا في الجنة، ويستعين بالله على صعاب الأمور. لا حول القوة إلا بالله من أسباب المعينة. لما أمر الله حملة العرش أن يحملوا عرشه ثقل ذلك عليهم، فأمرهم أن يكثروا من لا حول ولا قوة إلا بالله حتى يستعينوا على حمله بهذه الألفاظ. ورد في هذا في المرفوع والموقوف، والأصوب أنه في الموقوف. فالشاهد من الحديث أن الأصل في الذكر ليس الجهر، وأن الله جل في علاه إن دعوته فهو قريب. فنحن نناجي ربنا ولا نناديه، فندعوه سبحانه وتعالى بإخبات وانشراح صادر دون صراخ. الصراخ الذي نسمعه في مكة ليس صحيح، ليس بصحيح. بعض المأمومين لما يدعو الإمام فيبدأ يصيح، هذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح البتة. الصحيح أن تشعر أن الله قريب منك، وأنك تناجي، وأن تشعر بانشراح صدرك، وأن يخبت قلبك، وأن تشعر أن الله قريب منك، وأنك تناجي مناجاة على وجه لا يكون فيه رفع صوت. فإني قريب، وفإني قريب، الله أكد قريب بقوله فإني. نحن لا نرى سبحانه بأعيننا، فربنا أكد لنا، فما قال فأنا قريب، قال فإني قريب. فرق بين فأنا وفإني. فإني إثبات مع تأكيد، أما فأنا خبر فيه إثبات وليس فيه تأكيد. والعرب لا تؤكد في الأسلوب العربي، لا يقع التأكيد إلا في الشيء المهم. الشيء المهم تؤكده، فأكده الله عز وجل لنا، أكد لنا. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. فالله الذي ندعوه الحمد لله قريب منا. وهذه الآية وغيرها تهدم عقيدة فاسدة قال بها قديما بعض المعتزلة، وهو علم من أعلامهم، وهو النظام. عنده معتقد يسمى بالطفرة، فيقولون أغسر ما قيل في التوحيد الكسب عند الأشعري والطفرة عند النظام. إيش الطفرة عند النظام؟ قال النظام الله جل في علاه لما خلق الكون فقدر الأرزاق وقدر المخلوقات، ثم انقطعت صلته بخلقه فهي تجري على النحو الذي قدر عند أول الخلق، فلا صلة بين الله بين الله تعالى بخلق، والأمر على ما قدر عند أول الخلق. وهذا من أبطل الباطل. الآية هذه تبطل هذا الكلام. الله قريب، والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والدعاء والقضاء يتعالجان أي يتصارعان، فأيهما أقوى غلب. فيدرأ القضاء على وفق ما عند الملك بالدعاء الذي يعلمه الله تعالى، الذي يعلمه الله تعالى عند كتابة الأشياء. وهذا يلزم منه أن طفرة النظام باطلة. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. ولذا الله يقول في سورة الرعد يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. وذكرت لكم أن عمر كان يدعو فيقول: اللهم إن كنت قد كتبتني شقيا فامحو ذلك واكتبني سعيدا. وهذا يدلل على خرافة ذاك الدعاء الذي يقوله كثير من الناس: اللهم إنا لا نسألك رد القضاء ولكننا نسألك اللطف. هذا خرافة ليس بصحيح، لا يجوز للعبد أن يقوله. النبي يقول: اللهم اهدني في من هديت وعافيني في من عافيت وقني شر ما قضيت. إني أسألك، يعني إيش قلي شر ما قضيت؟ أسألك أن ترد عني سوء القضاء. وكان من دعائه كما في صحيح مسلم: اللهم إني أعوذ بك من درك الشقاء وجهد البلاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. درك الشقاء أن يدركني الشقاء، جهد البلاء أن يكثر العيال ويقل المال، جهد البلاء أن تكون العيال أعدادها كثيرة والأموال قليلة. اللهم نعوذ بك من درك الشقاء وجهد البلاء وسوء القضاء. فالعبد يتعوذ بالله من سوء القضاء، اللهم نعوذ بك من سوء القضاء. فلا تقول: اللهم إني لا أسألك رد القضاء. والنبي يدعو فيقول: أعوذ، اللهم إني أعوذ بك من سوء القضاء. فالآية صريحة في الرد على، بل كثير من آيات القرآن. الذي يقرأ القرآن الكريم يعلم أن الأفعال المضارعة في حق الله عز وجل كثيرة، وأن صلة الله جل في علاه بعلمه وقضائه وقدره في كل شيء، حتى الورقة التي تسقط من الشجر. فنظرية فاسدة. وألا يشعر الإنسان بقربه من الله عز وجل، ولا يشعر بالمناجاة، ولا يتلذذ بذلك، هذا هو المحروم في هذه الدنيا. نعم.
وروى مالك عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: دعوت فلم يستجب لي.
في رواية مسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يدعو بإثم أو قطيعة، أو قطيعة رحم. الذي يدعو بإثم أو قطيعة رحم لا يستجاب له ما لم يستعجل. الشاهد: قيل يا رسول الله ما الاستعجال؟ قال: يقول قد دعوت، قد دعوت فلم يستجاب لي، فيستحسر عند ذلك ويترك الدعاء. قد دعوت، قد دعوت فلم يستجب لي، فيستحسر، يستقل الدعاء، يستقل هذه العبادة فيترك الدعاء. يعني بعض الناس والله غير موفق، تكون الإقامة بقيت لها دقيقتين، تنظر دقيقتين، يأخذ المصحف ويقرأ. والله ما صحيح هذا، ايش تقرأ في الدقيقتين؟ ارفع يديك واسأل خير الدنيا والآخرة في الدقيقتين، ارفع يديك قول يا رب، والدعاء مستجاب بالإمام الإقامة. يعني دقيقتين لن تقرأ قرآن فيهما، لكن تستطيع أن تسأل حاجتك. أنت مقدم على أمر مهم في حياتك بعد الصلاة، ارفع يديك وقول يا رب، قول يا رب وفقني لهذا الأمر، قول يا رب يسر لي الخير الذي أنا مقدم عليه، إن كان لي خير يسره، إلى آخره. فلا تكن علاقتك مع ربك مبتوتة، كل لحظة ادعو الله سبحانه وتعالى، لا تتعجل، لا تتعجل. وكان يقول الشعبي مقولة جميلة، كان رحمه الله تعالى يقول: لا يمنعن أحدكم ما يعلم من شر عنده، شر تقصير، من أن يدعو ربه وأن يطمع في إجابته. فإن إبليس قد سأل ربه أن يمهله إلى يوم الوقت المعلوم فأمهله. والله إحنا أحسن من إبليس، والله الذي لا إله إلا هو، أننا جميعا المحسن منا والمقصر، ومن كان عابدا وغير عابد أحسن من إبليس. وإبليس دعا ربه: أنظرني إلى يوم الوقت المعلوم، قال: إنك من المنظرين، فاستجاب الله له. فالشعبي كان يقول إذا واحد منا يعلم من نفسه التقصير والمعصية فلا ييأس من الطمع باستجابة الله لدعائه، فلا نتعجل، لا نتعجل ولا نستحسر، لا نستحسر، لا نشعر أننا محرومون. فالله أكرم الأكرمين سبحانه، لو أن كل البشر اجتمعوا في صعيد واحد كما في حديث أبي ذر صحيح مسلم فسأل كل واحد حاجته، تخيل منذ أن خلق الله آدم يوم الدين اجتمعنا في صعيد واحد والله يقول كل يسأل حاجته وأكثر، قال فسأل كل حاجته فأعطاه الله إياها، فما ينقص من ملكي إلا كما ينقص إيش المخيط إذا أدخل البحر، المخيط سلة هذه إذا دخلت البحر ماذا تنقص من ملك الله؟ فربك كريم، ربك معطاء سبحانه وتعالى جواد، فاسأل ولا تبخل، لا تبخل على نفسك، سل ربك الخير لك ولمن تحب، والله أعلم. نعم.
وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال العبد بخير ما لم يستعجل. قالوا وكيف يستعجل؟ قال يقول دعوت ربي فلم يستجب لي، رواه الإمام أحمد. وروى ابن مردوي عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال حدثني جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان الآية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أمرت بالدعاء وتوكلت بالإجابة، لبيك اللهم لبيك، لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، أشهد أنك فرد أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن وعدك حق ولقاءك حق والجنة حق والنار حق والساعة آتية لا ريب فيها وأنت تبعث من في القبور.
هذا الحديث رواه ابن مردوي في التفسير من حسنات العلامة ابن كثير في كتابه أنه نقل لنا نصوصا من تفسير ضائع عندنا، آخر ما نعلم من تفسير ابن مردوي أنه موجود في مكتبة لايبزيج في ألمانيا الشرقية سنة 1939 قبل الحرب العالمية الثانية، وكانت لايبزيج مكان لإقامة ملوك ألمانيا ونفائس المخطوطات كانت عنده ثم فقدت، هذه المكتبات فقدت، تكلمنا مع مدير المكتبة أكثر من مرة ووعدنا خيرا وأكد لنا أن الكثير من الكتب ما زالت في الصناديق من ذاك الوقت، يعني هناك عدة تفسير من تفسير الشيخ مبارك فوري يقول وهو بخط شيخ الإسلام ابن تيمية، ومثل تفسير ابن المنذر ومثل تفسير ابن مردوي، فللآن هذه الكتب موجودة في الصناديق ولا يوجد منها نسخ أبدا إلا في تلك الديار، فلا حول ولا قوة إلا بالله ولا ندري ماذا في هذه الصناديق. فهذا التفسير من حسنات تفسير ابن كثير أنه حفظ لنا بعض الأسانيد، وقد أحسن مختصر شيخنا رحمه الله فأورد الإسناد، ففي الإسناد الكلبي محمد بن السائب الحديث الذي معنا أخرجه ابن مردوي وهو عند ابن أبي الدنيا في كتابه الدعاء، وأخرجه الديلمي في الفردوس، ومداره على الكلبي عن ابن عباس عن جابر، والكلبي محمد بن السائب متهم بالكذب، فهذا إسناد هالك لا يجوز أن يذكر إلا مع بيان العلة، وكان الواجب حذف هذا الحديث على شرط المختصر. المختصر ذكر في المقدمة أن الكتاب أنه لن يضع في كتابه إلا الحديث الصحيح، وهذا ليس بصحيح وهذا ضعفه شديد. نأتي للحديث الذي بعده. روى الحافظ
أبو بكر البزار عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى يا ابن آدم واحدة لك وواحدة لي وواحدة فيما بيني وبينك، ف فأما التي لي فتعبدني لا لا تشرك بي شيئا، وأما التي لك فما عملت من شيء أو من عمل وفيتكه، وأما الذي بيني وبينك فمنك الدعاء وعلي الإجابة.
كذلك هذا الحديث خرجه البزار في مسنده من طريق صالح المري عن الحسن البصري عن أنس، والحسن مدلس لم يصرح بالتحديث، وصالح المري ضعيف، فالإسناد ضعيف، إسناد هذا الحديث ضعيف. نعم.
وفي ذكره تعالى هذه الآية الباعثة على الدعاء متخللة بين أحكام الصيام إرشاد إلى الاجتهاد في الدعاء عند إكمال العدة بل وعند كل فطر.
الآية تغني في موضوع دعاء التبتل إلى الله عز وجل للصائمين، الأحاديث تفسر وتبين. وأسألكم سؤالا وهو مذكور عند المعاصرين في يعني مباحث علوم الحديث، هل الآية تشهد للحديث من حيث الصحة؟ الحديث الضعيف إن تعددت طرقه، فبتعدد طرقه إذا كان الضعف يسيرا يصبح الحديث حسنا لغيره، فإذا وجدت عدة طرق للحديث وهو حسن فيصبح الحديث صحيحا، فتعدد الطرق تخرج الحديث من الضعف إلى الحسن أو من الحسن إلى الصحة. طب لو عندنا آية تشهد لحديث، فهل الآية تصحح الحديث؟ الجواب: هل يلزم من كل حديث أن يكون باطلا في معناه، أم أن هنالك أحاديث صحيحة أحاديث ضعيفة وشديدة الضعف ومعناها صحيح؟ هنالك أحاديث كثيرة ضعيفة بالموضوع بالباطل ولكن معناها صحيح، بل معناها صحيح، لأن الكذاب حتى يروج كذبة ويدس في الإسلام دسيسة يكذب 100 كذبة كلها توافق الإسلام، حتى يدس في الإسلام دسيسة يكذب 100 المرات حتى يروج كذبة، فلا صلة بين الصحة والضعف وبين كون الكلام حقا أم باطل، حقا أم باطلا. فنحن لما نبحث عن الشواهد لا نبحث هل الكلام حق أم باطل، وإنما نبحث هل النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك أم لم يقل. ولذا الحديث لا يقوى بالآية من حيثية أنه هل النبي قال أم لم يقل، أما الآية تشهد لإيش؟ للمعنى، يعني المعنى صحيح أم ليس بصحيح، لا يتشهد للمعنى، أما الآية لا تكون شاهدا حديثيا يخرج الحديث من الضعف إلى الحسن أو من الحسن إلى الصحة، لأن المبحث هل قال النبي صلى الله عليه وسلم أم لم يقل، وليس المبحث هل هذا الكلام حق أم باطل. فهذه دقة ينبغي أن ننتبه لها. موضوع الدعاء في رمضان ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وثبت في أحاديث كما يأتينا في الحديث الأخير، وهو حديث أبي هريرة عند الترمذي والنسائي وأبي داود وأحمد وغيرهم في حديث 3 لا ترد دعوتهم. والآية من حيث التعبد والتأله والتوجه إلى الله تغني وتكفي وتشفي. الله تعالى. نعم.
كما رواه الإمام أبو داود الطيالسي بسنده عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للصائم عند إفطاره دعوة مستجابة، فكان عبد الله بن عمر إذا أفطر دعا أهله وولده ودعا.
وبين ابن ماجه في سننه لكن بسند ضعيف أنه كان يقول إذا دعا أهله اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي نعم.
وفي مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي وسنن الترمذي والنسائي وابن ماجة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل، والصائم حتى يفطر، ودعوة المظلوم يرفعها الله تعالى دون الغمام يوم القيامة، وتفتح لها أبواب السماء، ويقول: بعزتي لأنصرنك ولو بعد حين.
قد يعامل الإنسان بظلم ظلمه لآخر بعد عشرات السنوات، قد تظلم اليوم بعد 40 سنة ينتقم منك. لأنصرنك ولو بعد حين، قد ينتقم منك وأنت في سكرات الموت. فكل شيء يهون عن أن تظلم الخلق، كل شيء يهون عن أن تظلم الخلق. الشاهد من الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: والصائم حتى يفطر. والنبي صلى الله عليه وسلم عدد ثلاثة دعوتهم في أحاديث كثيرة وردت، وهذا الحديث حسن شواهد. ومن مثل مثلا قوله صلى الله عليه وسلم في الثلاث: الوالد، دعاء الوالد لولده، فدعاء الوالد مستجاب. فلا تبخل أن تدعو لابنك لأولادك ذكورا وإناث، وأولى من تدعو له من أولادك أكثرهم شقاء وأكثرهم بعدا، حتى يتداركهم الله برحمته، حتى يتدارك الله عز وجل. فالموفق يستحق الدعاء، وغير الموفق يحتاج للدعاء. فأنت أيها الأب بين مستحق ومحتاج، فالمستحق تعطيه حقه والمحتاج تلبي له حاجته، فأنت بين الأمرين، بين الأمرين. أطلنا في تفسير الآية، نعود إلى منهجنا إن شاء الله من درس غد مباشرة، نقرأ إن شاء الله تعالى ونعلق، لعل الله عز وجل يبارك ويكرمنا بالبركة في أن نختم التفسير في الوقت المحدد. صلى الله عليه وسلم العظيم أن نجعلنا وإياكم من الموفقين. سلو سبحانه أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يسددنا ويوفقنا، وأن يبارك لنا فيما أعطانا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.